العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بمتابعة جديدة لآخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف العراق ومن محاوره الرئيسية. وزير الخارجية يطلب من إيران التوقف عن قصف المناطق الحدودية، وسنتابع تداعيات زيارة الرئيس بوش إلى العراق يوم الاثنين، ومجلس النواب يستأنف أعماله بعد انتهاء عطلته الرسمية، والجامعة العربية تناقش غدا قضية النازحين العراقيين. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. خلال زيارة رسمية إلى طهران أجراها وزير الخارجية يوم الاثنين، طلب هوشيار زيباري من إيران التوقف عن قصف مناطق حدودية في إقليم كردستان. وقال زيباري أن إيران تقصف قرى كردية منذ أسبوعين، ووصف هذه الأعمال بكونها عملا عدوانيا. طهران تنفي من جانبها وقوع أعمال القصف، غير أن زيباري نقل عن نظيره الإيراني منوتشهر متكي قوله بشكل خاص في أحد الاجتماعات بأن القصف يأتي ردا على هجمات تشنها جماعة كردية إيرانية تعرف باسم بيجاك، وأن لها قواعد في المناطق الجبلية في شمال العراق. زيباري قال للصحفيين أن القصف يتم بشكل عشوائي، كما أنه لا يحقق أي شيء ضد مواقع البيجاك. حكومة إقليم كردستان انتقدت إيران وتركيا بحدة لقصفهما مناطق داخل الإقليم. في كلمة ألقاها أمام برلمان كردستان، وصف رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني أعمال القصف بالكلمات التالية:
ندين بشدة القصف الإيراني والتركي، ونطالب تركيا وإيران بوقف هذه الأعمال في الحال، ونطلب ذلك من إيران بشكل خاص لأنها تجاوزت جميع الحدود بأعمالها العدائية. هذا القصف لن يكون في مصلحتنا المشتركة، ونحن لم نتوقع أن تتصرف إيران بهذه الطريقة ضد الشعب الكردي.
هذا وذكرت أنباء أن تركيا تقصف قرى كردية في شمال العراق في إطار ملاحقتها لعناصر حزب العمال الكردستاني التركي. وتذكر بعض الأنباء أن تركيا تحشد حاليا حوالي 140 ألفا من قواتها على الحدود. يحيى سعيد الباحث في مدرسة لندن للاقتصاديات في بريطانيا تحدث عن موقف إيران بالشكل التالي:
إيران لديها مشاكل مع أقليتها الكردية، حالها في ذلك حال تركيا رغم أنها أقل ضخامة، ومن الواضح أنهم يشعرون بالقلق من احتمال استقلال كردستان العراق أو حصولها على حكم محلي، وقلقون من تأثير ذلك على الأقليات الكردية في مناطقهم، ولذا فإنهم ربما يحاولون ترهيب الأطراف الكردية.
هذا وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء أن الحكومة العراقية وجهت في وقت سابق رسالة احتجاج إلى إيران بسبب أعمال القصف. ونقلت الصحيفة عن سفير العراق في طهران محمد مجيد الشيخ أن الحكومة العراقية لم تتسلم أي رد واضح من إيران. ما زلتم مستمعي الكرام مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر، وبعد قليل نتابع مجلس النواب في أولى جلساته بعد انتهاء عطلته الصيفية. خلال زيارته إلى العراق يوم الاثنين، التقى الرئيس الأمريكي جورج بوش بقائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس وسفير واشنطن رايان كروكر، ثم عقد لقاء مع مسؤولين عراقيين ومع شيوخ عشائر يقفون مع قوات التحالف والحكومة العراقية. هذه هي الزيارة الثالثة التي يجريها بوش إلى العراق، وجاءت في وقت مهم مع التهيؤ لرفع تقرير عن العراق إلى الكونغرس الأمريكي في 15 من هذا الشهر. الكونغرس سينظم أيضا الأسبوع المقبل جلسات استماع للجنرال بيتريوس والسفير كروكر. بوش قال بعد اللقاءات متحدثا أمام مجموعة من الجنود الأمريكيين:
في الأنبار تلمسون الاختلاف الكبير الذي يحدث عندما يكون العراقيون في حالة أمن أكبر. بكلمات أخرى، أنتم تلمسون النجاح، ترون سنة كانوا في فترة ما يحاربون إلى جانب تنظيم القاعدة ضد قوات التحالف، وأصبحوا الآن يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات التحالف ضد تنظيم القاعدة.
الرئيس الأمريكي قال أيضا أن التقدم المتحقق في المجال الأمني في العراق قد يسمح للإدارة الأمريكية بتخفيض عدد قواتها، ثم أوضح بالقول:
القرارات الخاصة بتخفيض عديد القوات ستعتمد على تقييم قادتنا العسكريين على خطوط المواجهة في الميدان، وليس على تفاعل سياسيين في واشنطن مع نتائج استطلاعات للرأي تجريها مؤسسات صحفية. بكلمات أخرى، عندما سنبدأ بخفض عديد قواتنا فسيكون ذلك انطلاقا من موقع قوة ونجاح وليس من وضع خوف أو فشل.
اللقاءات التي عقدها الرئيس الأمريكي في العراق جرت في قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة الأنبار، وشملت مسؤولين عراقيين منهم رئيس الوزراء نوري المالكي وعددا من شيوخ عشائر الأنبار. وقال مساعدون لبوش أن اختيار هذا المكان جاء بمثابة إشارة إلى أن النجاح المتحقق في هذه المحافظة يمكن تطبيقه في مناطق أخرى من العراق. عمر عبد الستار عضو مجلس النواب وجبهة التوافق تحدث عن الاجتماعات التي دارت في محافظة الأنبار.
كان هناك اجتماعين، اجتماع مع بين القادة العراقيين والإدارة الأمريكية، واجتماع آخر حضره القادة العراقيين والإدارة الأمريكية مع شيوخ عشائر من محافظة الأنبار. الاجتماع يعني تطرق إلى يعني هموم المحافظة وهموم العراق، وكل أدلى بدلوه في وأعطى يعني وجهة نظره في هذا الموضوع.
اختيار الرئيس بوش محافظة الأنبار لعقد هذه اللقاءات أثار بعض التساؤلات. المحلل السياسي شامل قادر رأى أن الرسالة التي أراد الرئيس بوش توجيهها هي أنه يحاول التوصل إلى حلول أولا، كما يريد أيضا توجيه رسالة أخرى إلى الشعب الأمريكي.
أعتقد أن الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي إلى كل العراقيين في خلال وجوده وتواجده في الأنبار أعتقد هذه الصورة، أن الرئيس الأمريكي يحاول الوصول إلى حل قبل وصول تقرير باتريوس كوكر إلى الكونغرس. أراد بذلك أن يعطي صورة على الميدان أكثر مما يعطي صورة على الورق الذي يحمله الجنرال باتريوس والسفير الأمريكي. هو أراد أن يقول للأمريكيين، هو أراد أن يقول لأعضاء الكونغرس: تريثوا قليلا، فانظروا ماذا يحصل في العراق، أنا بين أقوى الفصائل المسلحة التي تقاتل الجيش الأمريكي، أنا بينهم الآن وحكومة العراق في الأنبار. أراد هكذا يقول للأمريكان، ليس العراقيين، الرسالة ليست للعراقيين، العراقيون بعيدين عن هذه الرسالة، الأمريكان هم المسؤولين عن تقبل هذه الرسالة الجديدة التي بثها الرئيس الأمريكي من منطقة الأنبار.
أما المحلل السياسي الناصر دريد فرأى أن التطور الذي حدث في الأنبار قلب المعادلات، وأن الرئيس بوش أراد أن يقول لأهالي الأنبار أن الولايات المتحدة تقف معهم.
الآن بعد هذا التطور الذي حصل في موقف الأنبار ورفض الأنبار للتعاون مع القاعدة وقيامها بدور إيجابي كبير في طرد القاعدة وتنظيماتها والتعاون مع الولايات المتحدة في هذا السبيل، جميع المخططات والرغبات الأمريكية فيما يخص العراق الحقيقة يعني قلبة كبيرة جدا تعادل 180 درجة بالنسبة للوضع الأمريكي في العراق وفي المنطقة ككل. والرئيس الأمريكي يريد أن يقول بجميع أعالي الأنبار الواقفين من خلال هذه الزيارة أنه نحن سنكون معكم، سنتجاوز كل التعقيدات الروتينية والإدارية فيما يخص إعادة الإعمار الأنبار، سنتجاوز كل الأطر السياسية التي تبدو صعبة لوضع أهل الأنبار في موقعهم الذي يريدوه من الناحية السياسية بكل تأكيد.
مستمعي الكرام، تواصلون متابعة ملف العراق من إذاعة العراق الحر، وبعد قليل ننتقل إلى القاهرة لنتابع اجتماعا مرتقبا للجامعة العربية يناقش قضية النازحين العراقيين. بعد فترة عطلة دامت شهرا استأنف مجلس النواب أعماله اليوم. خلال هذه العطلة تم التوصل إلى ما يدعى بالاتفاق الرباعي بين أحزاب عراقية أصدرت بيانا ختاميا ضمن النقاط الأساسية التي تم الاتفاق عليها لاحقا. القادة وهم رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب الرئيس عادل عبد المهدي ورئيس إقليم كردستان مسعود برزاني والرئيس جلال طلباني اتفقوا مبدئيا على عدد من القضايا التي تطالب الولايات المتحدة الحكومة العراقية بتحقيقها، ومنها تنظيم انتخابات في مجالس المحافظات وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم توجه تهم إليهم وتعديل قانون اجتثاث البعث. رئيس الوزراء نوري المالكي قال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أنه تم رفع قانون المساءلة والعدالة إلى مجلس النواب.
أما في موضوع قانون الاجتثاث الذي أسميناه قانون المساءلة والعدالة، ومعناه واضح بأننا سنسائل ونحاسب الذين أساءوا للعراق أو للعراقيين، وسيكون موقفنا عادل من الذين اضطروا أو اكرهوا على الانتماء. هذا فعلا تمت الموافقة عليه بين القادة السياسيين وفي المجلس السياسي للأمن الوطني، وهو الآن أمام البرلمان لمناقشته وإقراره.
اليوم الثلاثاء استأنف المجلس أعماله بحضور 158 عضوا من مجموع 275. ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر تابع لنا تفاصيل جلسة اليوم والجو العام الذي ساد في مجلس النواب.
عقد مجلس النواب العراقي ثلاثاء أولى جلساته للفصل التشريعي الثاني للدورة الخريفية، وقد دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني خلال كلمة له استهل بها الجلسة، دعا أعضاء المجلس إلى تحكيم لغة العقل والمنطق والحوار على لغة العنف والقتل والتعصب، مشيرا إلى أن أمام مجلس النواب مهام كبيرة ومشاريع قوانين وقرارات وصفها المشهداني بالخطيرة يجب أن ينجزها على أكمل وجه وبما يخدم العراقيين ويصون كرامتهم وسيادتهم ومستقبل أجيالهم. وفي السياق ذاته لم يناقش أعضاء مجلس النواب أيا من القوانين الموضوعة على جدول الأعمال لعدم اطلاعهم مسبقا عليها، فيما صوت الأعضاء بالإجماع على استضافة رئيس الوزراء نور المالكي خلال الجلسات القادمة للاطلاع على العديد من الأمور. هذا التصويت جاء على خلفية انتقادات وتساؤلات وجهها بعض النواب حول العديد من الأحداث الأمنية والسياسية التي شهدها العراق خلال الفترة السابقة، إضافة إلى رغبتهم بالاطلاع على تفاصيل الزيارات التي قام بها المالكي مؤخرا والتي شملت كل من تركيا وإيران وسوريا. من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس النواب العراقي إلى اجتماع لقادة الكتل السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق حول عمل مجلس النواب ومناقشة بعض القوانين المهمة قبل عرضها على الأعضاء. كما دعا الدكتور محمود المشهداني إلى إعادة النظر في اللجان المنبثقة من مجلس النواب من أجل تسريع العمل في تقديم مسودات مشاريع القوانين. ويذكر أن عدد الأعضاء الذين حضروا جلسة مجلس النواب بلغ 175 عضوا من أصل 275. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر، حيث نصل إلى آخر فقراته لهذا اليوم. رفض ممثلو الدول العربية في الجامعة العربية طلبا تقدمت به سوريا لإنشاء صندوق لمساندة النازحين العراقيين إلى دول الجوار. الجامعة العربية تعقد اجتماعا لوزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء في القاهرة. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
تبدأ اجتماعات الدورة 28 بعد المئة لوزراء الخارجية العرب صباح الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستمر ليومين، وتناقش الدورة عددا من الملفات العربية في مقدمتها الملف العراقي، وقبل انعقاد الدورة بأيام طلبت سوريا إدراج بند جديد حول مساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين العراقيين. وبعد مناقشات بين المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالجامعة العربية انتهت مساء الاثنين، أقر المندوبون الدائمون البند الجديد على جدول أعمال اجتماعات وزراء الخارجية العرب. وكشف سفير اليمن في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد الولي الشميري في تصريحات للصحفيين عن وجود وجهات نظر متباينة بين الدول الأعضاء حول مقترح سوري بإنشاء صندوق عربي لدعم الدول المضيفة للنازحين العراقيين. وقال إنه تم التوافق خلال الاجتماع على صيغة فيما يتعلق بالاقتراح السوري حول إنشاء الصندوق، موضحا أنه سيكون هناك بدائل أخرى لهذا الاقتراح، لا سيما أن هناك بعض الدول التي بدأت بالفعل في دعم الدول المضيفة للمهاجرين العراقيين. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت قد طالبت الدول العربية بتقديم دعم إنساني للنازحين العراقيين ومساعدة الدول المضيفة للنازحين وفي المقدمة سوريا والأردن. وكان الجدل قد طار في الدورة السابقة لوزراء الخارجية العرب حول دعم الدول العربية لملف النازحين العراقيين في الدول العربية، وطلبت بعض الأصوات بأن تتحمل الدول المسؤولة عن الأزمة مسؤولياتها وعبء معالجة ودعم ملف النازحين العراقيين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، في أربيل عقد المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق يوم الثلاثاء جلسة دان فيها رئيس الإقليم مسعود بارزاني القصف الإيراني التركي على القرى العراقية في المناطق الحدودية مع البلدين. كما تطرق بارزاني لما دار باجتماع الرئيس الأمريكي جورج بوش مع القادة السياسيين العراقيين في الأنبار والذي حضره البارزاني.
الرئيس الأمريكي قال أشياء عديدة، ولكن الذي اعتبره مهما قال أن الكثيرين ينتظرون تقرير بيترايوس وكروكر، وهذا التقرير سيصلني والقرار الذي اتخذته وسأتخذه، وهو يجب إحراز النصر، وهذه هي استراتيجيتنا. وأضاف البارزاني الرئيس الأمريكي قال لنا سواء كانت قواتنا قليلة أو كثيرة في العراق فإن هدفنا إحراز النصر. وحول ما دار خلال اجتماع الرئيس الأمريكي مع القادة العراقيين قال البارزاني جوهر اجتماعنا مع بوش أنه أكد على أن استراتيجيتهم تتمثل في عدم قبول الخسارة أو الخروج من العراق بشكل يقولون عنا بأنهم سلموا العراق إلى الإرهابيين، واستراتيجيتنا هي أن ندعمكم وتدعموننا ويجب إحراز النصر. كما أدان البارزاني خلال كلمته في المجلس الوطني لكردستان القصف المدفع الإيراني التركي للمناطق الحدودية لإقليم كردستان، وطلب الدولتين بوقف القصف كونه حسب تعبيره لا يخدم مصالح دول الجوار العراقي. وقال أدين بشدة هذا القصف المدفعي وأطالب إيران وتركيا وقف القصف وبالأخص إيران لأن قصفها المدفعي تجاوز الحدود وأنها لا تخدم المصالح المشتركة للطرفين، ولم نكن نتوقع أن تتعامل إيران بهذا الشكل مع سكان إقليم كردستان العراق. وحول المادة 140 من الدستور العراقي والتي تنص على تطبيع الأوضاع في كركوك كشف البارزاني عن وجود اقتراح آخر دون الخوض في تفاصيله وقال بصراحة لا أتصور أن تنتهي حتى نهاية العام الحالي، في إشارة إلى تطبيق المادة 140، وهناك اقتراح آخر ولكن لا أستطيع التطرق إليه لأنني لا أعلم هل سينجح أو لا، وإن تطرقت إليه من المحتمل أن تعود بالضرر على المادة. وأكد البارزاني إلى استحالة تأجيل المادة 140 بقرار سياسي وقال من المستحيل تأجيل المادة بقرار سياسي وهذا لا يمكن تقبله، وثانيا إن رأت اللجنة ضرورة تأجيلها فمن الممكن أن تأتي وتطالب البرلمان بذلك، وأنا لن أتخذ هذا القرار وكذلك حكومة الأقليم. وأضاف إن وافق البرلمان أو لم يوافق فهذه مهمته. وكان رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق قدم كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للبرلمان لهذا العام، وأشار فيها إلى القوانين التي صادق عليها المجلس خلال دورته الأولى والقرارات والتشريعات التي تنتظر المصادقة عليها خلال الجلسات القادمة. وعن التشريعات والقوانين التي من المزمع أن يناقشها برلمان كردستان خلال دورته الثانية تحدث فرسد أحمد سكرتير برلمان كردستان إلى إذاعة العراق الحر وقال
القانون المهم الذي ينتظر المناقشة خلال الأسبوع القادم هو مشروع قانون السلطة القضائية في إقليم كردستان، أما المشاريع الأخرى فهناك ثمة مشاريع تنتظر قسم منها ننتظر مجيئها وتقديمها من قبل الحكومة، والقسم الآخر قد وردت وتم توزيعها وتم إقرار تم قراءتها قراءة أولية من قبل البرلمان وتم تحويلها إلى اللجان المختصة، منها قانون المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان. مشاريع الأخرى التي تنتظر المناقشة والإقرار هو قانون المحافظات أو قانون الإدارة المحلية في إقليم كردستان.
وأشار إلى أن أهم مشروع سيبحثه البرلمان مسودة دستور إقليم كردستان العراق والذي أكد أنها وصلت إلى مراحلها النهائية. وأضاف
المشروع إقليم كردستان قد وصل إلى مراحله النهائية، ونحن الآن باعتبار رئيس لجنة إعادة النظر في المشروع المذكور في دورنا قد بدأنا بقراءة ودراسة المقترحات التي وصلتنا من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات وبقية المختصين من حكام وأساتذة الجامعات ومحامين والمواطنين بصورة عامة، والمقترحات التي وصلتنا تجاوزت 5000 مقترح، واللجنة في دراساتها مستمرة للمقترحات المذكورة، وسيتم إقرار المقترحات التي تنسجم مع علم قانون الدستوري ومع مصلحة كردستان والعراق بصورة عامة بحيث تتوالم أو تتناغم مع المبادئ التي جاءت في دستور العراق ولا تتعارض معها.
كان هذا تقريرا عن بدء الدورة الثانية لبرلمان كردستان. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في بغداد وافقت الحكومة مؤخرا على تخصيص أكثر من 8 مليارات دينار عراقي لصندوق دعم المثقفين العراقيين. هذه الموافقة لقت ترحيب المثقفين، رغم أن وكيل وزارة الثقافة جابر الجابري وصفها بأنها جاءت بعد معركة شرسة خاضوها مع مجلس الوزراء منذ 3 سنوات لإقناعه بضرورة دعم المثقفين. المزيد عن آلية توزيع المنح المالية على المثقفين وقيمة هذه المنح وحكاية الحصول على الموافقة مع مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد.
بعد 3 سنوات من المطالبات والمناقشات والجدل أحيانا بين المنظمات الثقافية العراقية ووزارة الثقافة من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى، حصلت الموافقة أخيرا على تخصيص مبلغ 8,280,000,000 دينار لدعم صندوق دعم المثقفين العراقيين الذين اختزلوا بأعضاء اتحاد الأدباء والكتاب ونقابة الفنانين. ويصف وكيل وزارة الثقافة جابر الجابري الذي أعلن عن الموافقة الحكومية على المبلغ، يصف طريقة إقرار الدعم بأنه معركة شرسة مع الجهات المالية.
موافقة مجلس الوزراء على دعم ومكافأة الأدباء والمثقفين، مبدئيا أن هناك 7,000 اسم، يعني هذه القضية صار لها 3 سنوات احنا نطالب بها ونتعارك وانتم ما تدرون يعني، ووصلت القضية إلى معركة شرسة يعني بينه وبين السادة المسؤولين الكبار، والحمد لله وصلت إلى نتيجة طيبة وأقرت في مجلس الوزراء وحصلت الموافقة.
وتبدأ قصة صندوق دعم المثقفين من العام 2005، حيث شكلت لجنة في وزارة الثقافة لدراسة الموضوع وتحديد المبالغ والمشمولين ورفعها إلى الجهات الحكومية. رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب فاضل ثامر كان أحد أعضاء تلك اللجنة.
مبلغ رفع حوالي 8,280,000,000 على أساس أنه ما يكفي ل7,000 أديب وفنان، 5,000 فنان و2,000 أديب. وبقتها لم يشمل الإعلاميين ولا الشعراء الشعبيين، لكن في فترة لاحقة كما علمت أنه شمل الشعراء الشعبيين. كانت محاولة لضم الإعلاميين لكن لم يصدر بها قرار، لأن هذا معناته راح يكون على حساب المبلغ، ولهذا أن الكتاب الرسمي اللي أطلقته وزارة المالية يوافق على صرف هذا المبلغ للأدباء والفنانين حصرا.
وقد اعتمدت اللجنة نظام المنح الفصلية كآلية للتوزيع، يحصل بموجبها كل مستفيد على مبلغ 200,000 إلى 250,000 دينار كل 3 أشهر. ثامر مرة أخرى.
الفكرة أنه الآن حسبناها يعني يكاد كل واحد من هذول 7,000 يقع له في حدود 1,000,000 سنويا، يعني إذا وزعناه على الأشهر يطلع المبلغ متواضع، فيكون فصليا إذا منح كل واحد فصليا يعني كله تقريبا بين 200,000 إلى 250,000 ربما أقل أو أكثر.
الوسط الثقافي استقبل موافقة الحكومة على الدعم بالارتياح، مشددا على أهمية تحقيق العدالة في التوزيع بين المستحقين. القاص صلاح زنقنة.
صندوق دعم المثقفين حقيقة إذا كان هذا الصندوق ممتلئ، هذا الصندوق أنا أتمنى أن يكون مولي مرة واحدة وتذهب النقود إلى هنا وهناك، فبلا شك كان هذا الصندوق حاولون أن يخلقون حالة من العدالة بتوزيع هذه المعونات لذوي الحاجة وليس لكل من هب ودب، فهذا شيء كبير.
وترى الفنانة التشكيلية كريمة هاشم أن دعم المثقفين والفنانين هو واجب من واجبات الدولة.
المنحة للمثقف العراقي أنا أعتبرها هي واجبة على الدولة العراقية، لأن المثقف العراقي إلى خصوصيته في تعامل مع الحياة، لأنه مطالب من منجز ثقافي ومنجز فني، هذا المنجز يحتاج إلى تمويل، أغلب الفنانين لا ليس لديهم رواتب.
ويشير القاص حميد عطوي إلى حاجة المثقفين العراقيين الماسة إلى الدعم خاصة في الظرف الراهن.
أكثر المواد الأدباء والمثقفين والشعراء هم بدون عمل، أي بدون مورد مالي كبقية أبناء المجتمع، وهم بحاجة ماسة إلى هذه المبالغ لكي يستطيعوا من العيش بشكل يؤهلهم لأداء دورهم الثقافي والريادي في وضع بحاجة إلى كل الطاقات والإبداعات الفنية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqh.